أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل الرجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب الصلاة في القميص، معروف القميص المعروف الذي نرتديه الآن، والسراويل السروال أيضا معروف يرتدى من الأسفل، والتبان التبان السراويل الصغيرة، السراويل الصغيرة التي تستر العورة المغلظة فقط، التي تستر العورة المغلظة فقط. فهل الصلاة جائزة في هذه الأشياء أم لا؟ ابتدى فقال: حدثنا سليمان بن حرب وحماد بن زيد، هذا أبو إسماعيل، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، إسناد معروف مشهور. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ أي تصح؟ هذا الاستفهام يؤخذ منه صحة الصلاة في الثوب الواحد طالما هو مغطي لعورة الإنسان. ثم سأل رجل عمر، هذا كلام لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وفصل عمر في الصلاة في الثياب التي يصلي فيها الإنسان، فقال إيه؟ قال: إذا وسع الله فأوسعوا. فيه دليل على أن الصلاة في الثوبين أجود وأحسن، وأما الصلاة في الثوب الواحد جيدة. لو الإنسان صلى في قميص ولا يوجد تحت القميص شيء من ثياب ونحوها، هذه الصلاة صحيحة طالما أن هذا القميص لا يصف عورة الإنسان ولا يشف. قال: جمع رجل، يعني ليجمع، جمع أي ليجمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل أولا في إزار ورداء، إزار هذا للنصف الأسفل، ورداء هذا للشق العلوي، كويس، صحة الصلاة. قال: وفي إزار وقميص، إزار للنصف ليه الأسفل وعليه قميص أيضا يغطي النصف ليه الأعلى والأسفل. قال: في إزار وقباء، في إزار وقباء، وإحنا لم نقل القباء، التبان إحنا قلنا سراويل صغيرة تستر عورة الإنسان، وأما القباء فثوب يلبس فوق ليه فوق الثياب، والإمام القرطبي عرفه بأنه ثوب ضيق الكمين مشقوق من الخلف. وفي المعجم العربي لأسماء الملابس لدكتور محمود فهمي قال: القباء مثل الايه القفطان الذي يرتديه الأزاهرة في أعصارنا مثله كده. فيقول عمر هنا وإزار وقباء، إزار لنصف الأسفل وقباء يغطي سائر الجسد لا إشكال، يعني لو صلى إنسان بالإيه بالخفطان وتحته سراويل بس ها صلاته صحيحة. قال في سراويل ورداء مفهوم، في سراويل وقميص أيضا، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، هنا وقباء. هنا لا تصح الصلاة في التبان وحده على ما فسرناه به، يعني تبان وقباء نعم، لكن تبان وحده لا، لازم القباء يكون ساتر لكل الجسد. قال وأحسبه قال التبان ورداء، التبان ورداء. طبعا لم يجزم أبو هريرة رضي الله عنه لأن التبان لا يسر له العورة المخففة يعني كالفخزين ونحو ذلك، فالإنسان لابد أن يستر كل إيه كل العورة المغلظة، فعورة الرجل من السرة إلى إيه إلى الركبة هذه لابد أن تستر في الصلاة، ويصلي الإنسان على أي هيئة كانت من الثياب التي تستر هذا الجزء، ثم العاتق إن استطاع وكان عنده فضل فضل الثياب فنعم، فإن عجز عن ستره فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء إذا فقده، يعني إن لم يستطع أن يفعل هذا. يبقى الصلاة في القميص، السراويل، التبان، القباء، كل هذه ثابتة في السنة. الحديث الذي بعده في هذا الباب حديث ابن عمر من رواية عاصم بن علي، وهو عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، والزهري محمد بن مسلم، وسالم ابن عبد الله بن عمر، إسناد في غاية الصحة. والشاهد من هذا أو المراد من هذا الحديث ويراد الإمام البخاري له تحت هذا الباب أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل. هل تجوز الصلاة بدون القميص والسراويل إن سطر الإنسان بدنه؟ نعم صلاة صحيحة، لأن المحرم حرم عليه الإيه القميص والسراويل، ومع ذلك فصلاته صحيحة لا إشكال. فالإنسان يصلي في قميص والسراويل والتبان والقباء لا إشكال طالما تستر العورة، وطبعا التبان لا يلبس وحده وهذا معلوم. قال باب ما يستر من العورة، وفي بعض النسخ ما يستر، يستر يعني الإنسان، ويستر أي العورة نفسها. قال باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب ما يستر أو يستر من العورة. ساق في الحديث الأول حديث قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه يروى عنه بإيه بواسطة كما هو معلوم، وما من أحد من الكبار إلا وروى عن قتيبة رحمه الله. والليس هو الليس من؟ الليس بن سعد المصري الذي يكنى بأبي الحارس، وكان كما قال الشافعي أفقه من مالك. عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. واحنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن اشتمال الايه؟ الصماء، وقلنا أن الاشتمال منه ما هو مسنون صح، ومنه ما هو ممنوع، ومنه اشتمال صماء. وكان أهل اللغة يفسرون اشتمال الصماء كما قال الأصمعي بأن يجلبب الرجل نفسه فلا يظهر شيء من جسده، يعني يضع في رقبته كده شيء ويتركه على جسده فلا تظهر يد ولا يظهر أي شيء، حتى ركوع وسجود قد لا يظهر لكبر الايه؟ لكبر الثوب. هذا تفسير أهل اللغة. واحنا ذكرنا الاشتمال أن يأتي الإنسان بطرف الايه؟ بطرف الثوب الأيمن، هو الآن يتجلب بالثوب مثل المحرم كده، يأتي بالطرف الأيمن يرميه على كتفيه الأيسر، ويأتي بالطرف الأيسر يرميه على كتفيه الأيمن، ثم يأتي بطرف الأيمن يأخذه من تحت إبطه الأيسر، ويأتي بطرف الايه؟ الأيسر فيأخذه من تحت إبطه الأيمن ثم يعقده. هذا اشتمال جائز إن كان الثوب واسع، إذا كان قطعة القماش اللي معاه واسعة فهذا جائز، وإن كانت ضيقة فهو اشتمال ممنوع، هو الذي فعله جابر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في المحاضرة السابقة. وأما اشتمال الصماء ففسر بهذا، وفسر بالمعنى الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه جابر، وفيه انكشاف للعورة إن كان الثوب ضيق، وفيه أيضا هذا المعنى الذي ذكره الإمام الأصمعي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء هزل، وأن يحتبي الرجل يعني يجلس على إليته، يجلس على إليته وينصب قدمه ثم يحتبي يمسك فيه في ركبته كده كويس، وأهل اليمن يعقدون عقدة هنا كده ويترك نفسه حتى يجلس مستريح كويس، هذا احتباء. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، طيب إذا احتبى في الثوب الواحد وليس على فرجه شيء من هذا الثوب ظهرت عورته أم لا؟ تظهر عورته. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، ليس من ثوبه على فرجه شيء، يبقى لابد أن يستر الإنسان عورته، إذن ستر العورة هذا واجب، هذا في غير الايه؟ في غير الصلاة، فما بالك في الصلاة. كذلك الاشتمال نهى عن اشتمال الصماء وفيه المعنى السابق الذي فيه كشف للعورة. الحديث الذي يليه حديث قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة، طبعا قبيصة بن عقبة عندكم في النسخة ايه مكتوب فيها ايه؟ ليس صاد صح؟ معايا يا اخوانا؟ مكتوب عندكم في النسخة ايه؟ ليس صاد، يعني ايه؟ احسن، قبيصة بن عقبة لا يوجد عند ايه؟ عند الاصيل، في رواية الاصيل ليس صاد، يعني لا يوجد قبيصة بن عقبة في نسخة ورواية الامام الاصيلي، وهي موجودة في بقية النسخ. حدثنا سفيان، من سفيان؟ الثوري، احسن، قال عن ابي الزناد عبد الله بن زكوان والاعرج عبد الرحمن بن هرمز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباز. اللماس وهياتي في البيوع ولكن نبين معناه، اللماس يقول كل ما لمست فهو لك بعشر، المس اي ثوب ها خده كده يبقى ليك بعشر، والنباز اي ثوب نبسته لك فهو بعشر. فيه جهاله ام لا؟ فيه غرر ام لا؟ فيه غرر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وان يشتمل الصماء نفس المعنى الايه السابق، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. طيب، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. إسحاق من؟ ابن راهويه. كيف وهو قال حدثنا، وابن راهويه يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا، كيف يكون هو إسحاق ابن راهويه وقد قال حدثنا يعقوب؟ ها أحل لي هذا الإشكال. الإشكال هذا يحل بأن في رواية أخرى في اليونينية بأنه قال أخبرنا، وهو فعلا إسحاق ابن إيه؟ إسحاق ابن راهوية. ونقول راهوية، أهل الحديث يقولون راهوية، لا يقولون راهويه كسيبويه، أهل اللغة يقولون سيبويه راهويه ها نفطويه كل كده، لكن أهل الحديث ما يقولوش كده، هو بيضبطوه راهوية. إسحاق ابن إيه؟ راهوية. ساهوية ها، وإيه التاني اللي قلنا؟ نفطوية. كويس. فطبعا لكن أهل الحديث لا يضبطون سيبويه بهذا، أنا أقصد راهويه، لا نقول راهويه وإنما إسحاق بن راهوية، هذا هو الصحيح عند أهل الحديث. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، ما اسمه؟ أحسنت، محمد ابن عبد الله ابن إيه؟ ابن أخي بن شهاب. هكذا قال عن عمه لو الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن تابعي بن عوف معروف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة، المقصود الحجة التي كانت قبل حجة الإيه؟ الوداع. قال يوم النحر في مؤذنين، يعني مجموعة من الناس كلفوا بأن يؤذنوا في الناس بما سوف يذكر الآن، يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج، وفي نسخة ألا يحج وكلاهما صحيح، ألا لا يحج بعد العام مشرك، خلاص لا يأتي مكة يحج أي إنسان كافر، ولا يطوف بالبيت عريان، هذا هو الشاهد في وجوب ستر العورة لأن الطواف بالبيت صلاة وقد نهى. طيب يبقى لا يطوف أحد عريان بعد ذلك. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره، طبعا ليه أرسل علي وراء أبو بكر؟ لأن عادة العرب أنها إذا أرادت أن توكل أحد يقول مقالة فتوكل أحد من أهل بيته لا من غيره، ولهذا أردف مين؟ علي، حتى يقرأ على الناس كمان براءة. وصورة براءة سبب في أن صورة براءة فيها نقض العهود مع ليه؟ مع المشركين، خلاص قضي الأمر. وكانت من سيرة العرب كما ذكرنا أن لا يحل العقد إلا من إلا رجل إلا من عقده أو رجل من أهل بيته، ولهذا أرسل عليا وهذه علته. قال أبو هريرة، طبعا هذا من التعليقات تعليقات البخاري، أو أنه بالإسناد السابق، هذا يحتمل أمرين، يحتمل أمران. فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، هذا شاهد ثاني. قال باب الصلاة بغير رداء. الرداء ما يستر الجزء العلوي، ما يستر الجزء العلوي، هل يجوز الصلاة بغير رداء؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. الصلاة بغير رداء، وجابر صلى في ثوب ملتحفا به، ملتحفا به، كويس، يعني يقول ورداؤه موضوع، يعني معلق أمام إيه؟ أمام الناس، حتى لا يبقى هو لم يصلي برداء وإنما التحف به، التحف به جملة. قلنا نعم، بالنسبة إلى الإسناد عبد العزيز بن عبد الله هذا الأويسي، وابن أبي الموالي اسمه عبد الرحمن، وهو يصلي في ثوب، يعني ثوب واحد، الحديث مر معنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عليه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، هذا هو الشاهد أنه يجوز الصلاة في الرداء وحده. قال باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسنده وحديث جرهد أحوطه حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد هكذا ترد نعم فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى عندكم أني أم إني إني هذا هو الصحيح ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والجيش يعني والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك قال فادعه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب هام وهو باب مشهور عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري وهو من أجل شروح صحيح البخاري أشار البخاري رحمه الله في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ هل هو عورة أم لا وأشار إلى أطراف كثيرة من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ وعدم وجوبه أيضا ذكر ذلك تعليقا ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ ليس بعورة لا يجب سترها وليست هي بعورة وذكر أنه أسند من حديث جار أنس من حديث جرهد يعني أصح إسنادا وأن حديث جرهد أحوط لما في الأخذ به من الخروج من الاختلاف كما ترى الإمام البخاري بدأ فقال ما يذكر في الفخذ هل الفخذ فخذ الإنسان عورة أم لا فإن كان عورة هيحرم كشفه ويحرم مسه ويحرم كذلك إذا صلى الإنسان وكشف فخذه فصلته باطلة إلى آخر هذه الإلزامات. يروى عن ابن عباس هذا الأول وحديث ابن عباس أخرجه أحمد والترمذي مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وفخذه خارج فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل عورة. وفيه أبو يحيى القتات هذا عبد الرحمن بن دينار وهو ضعيف حديث لا يصح. قال وجرهد نص حديث جرهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جرهد في المسجد فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في المسجد وكاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة وهو أيضا حديث منقطع أخرجه الترمذي وفي اختلاف كبير كما نقل هذا الإمام الدارقطني والإمام البخاري نفسه ضعفه فين في التاريخ الكبير. قال ومحمد بن جحش هذا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمعمر، معمر اللي هو معمر بن عبد الله بن نضل القرشي، وقال له خمر فخذك يا معمر، فإن الفخز عورة، وأيضا فيه أبو كثير، هذا لا يعرف، فيه راو مجهول. إذن تأخذ القاعدة، لا يصح في أن الفخز عورة حديث، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الفخز عورة حديث، هذا غير ثابت وغير صحيح. ومع ذلك يقول إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخز عورة. وقال أنس، هيأتي الآن الحديث اللي احنا هنقرأه الآن، قال حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخزه. طيب يبقى كشف إيه؟ عن فخزه، تمام، يبقى فيه أنه ليس بعورة. الإمام البخاري يخرج من هذا بشيء، وليتكم تدركون هذا المعنى، وأنا تحدثت عليه في الحديث الضعيف عند أحمد، والكتاب موجود على موقع أصحاب الحديث. وقوله هنا وحديث أنس أسند، الإمام البخاري يقول حديث أنس إيه؟ أسند، يعني هو الأصح والأقوى. وحديث جرهط أحوط، يعني إيه أحوط؟ أسأل سؤال، هل عمل الإمام البخاري بحديث جرهط؟ نعم أم لا؟ ها، عمل به مع أنه ضعيف، صح؟ عمل به مع أنه إيه؟ ضعيف، وترك حديث أنس الصحيح للورع، صح؟ شايف؟ يبقى أنا عاوزك تأخذ منها هنا فائدة، إن بعض الأبواب بيكون فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإباحة فعل معين، وفي الباب أحاديث غير ثابتة، أحاديث ضعيفة تمنع هذا الفعل. على مذهب الإمام البخاري تعمل إيه؟ تترك، صح؟ تترك ورعا لعل هذه. أنت عارف يعني إيه حديث ضعيف؟ عارف يعني إيه حديث ضعيف؟ أنا بتكلمش عن حديث موضوع. يعني إيه حديث ضعيف؟ راوي رواة الحديث، رواة السنة، تعالى أنت فلان، مين؟ فلان ابن فلان، رويت كم حديث؟ أنا رويت كل اللي رويته في حياتي 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعال أول حديث، علماء الجرح والتعديل يعملوا كده، أول حديث مين اللي رواه معاك؟ الخمسة دول، ها قلت زيهم، هم بيقولوا مين؟ بيقولوا مثلا سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت إيه؟ قلت سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب الحديث اللي بعده، ها برضو قال زيهم، بيوافق الناس، زي ما احنا النهاردة كده تيجي ايه كلنا نخرج، كل الناس تقول درسنا ايه يا اخي، احنا درسنا صحيح البخاري، والتاني يقول ايه احنا درسنا حديث، ماشي، واحد تاني يقول الشيخ وعظنا علمنا السنة، في اختلاف بين التلاتة؟ ها فيش اختلاف، صح؟ واحد قال البخاري، واحد قال علمنا السنة، طب ما هي السنة ايه؟ صحيح البخاري، صح كده؟ واحد بيقول علمنا السنن، علمنا سنن كتير قوي، كان بيتكلم عن فقه الصلاة، ها صح ولا صح؟ كل ده صح، لكن في واحد يجي يقول ايه احنا النهاردة درسنا صحيح مسلم، ده ايه ده؟ ده شاذ، ده غلط، صح؟ شايف الاخطاء اللي زي دي؟ صاحبنا روى 100 حديث اخطأ في 20، عند علماء الحديث 20 دي انت مع السلامة، 20 مع السلام، خلاص مش 50% ان شاء الله يبقى عدى، لا اي 20 كفايه، و10 كمان كويس، 10 حديث كويس قوي، يخليك عند علماء الحديث ايه؟ ضعيف، لا يقبل الا اذا توبع، هو ده الراوي الايه؟ الراوي الايه؟ الضعيف. الله، طب وال70 ال80 حديث اللي صح دول، افرض منهم بقى حديث الفخذ ايه؟ عوره، يبقى انت خالفت السنة ولا لا؟ صح؟ ولهذا نقول إذا كان الباب فيه أحاديث صحيحة تجيز وأحاديث ضعيفة تمنع، نعمل بالضعيف للورع، وده مذهب مين؟ الإمام البخاري. أنا مش هدخلك في الخلاف بالعمل بالحديث الضعيف أصلا، لأن الإمام النووي نقل اتفاق على العمل بالحديث الضعيف اللي ضعفه خفيف في فضائل الأعمال، 5-6 علماء نقلوا ليه اتفاق على العمل به، المذاهب الأربعة على ايه؟ العمل به، أحمد بن حنبل على العمل بالحديث الضعيف إن لم يصح في الباب ايه؟ شيء، خلي بالك، لأن احنا دلوقتي الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير ايه؟ غير صحيح. وراجعوا الحديث زي ما قلت لك كده عشان لا نكابر. نقل 5 أو 6 من الأئمة جواز العمل بالحديث الضعيف. أنا بكلمش عن الحديث المكذوب يا إخوة، أنا بتكلم عن حديث ايه؟ ضعف، وضعف خفيف. كويس؟ طيب، يعني في سنة قال رسول الله كذا، وفي حديث ثاني ها بيقول خلاف السنة. لا، ده مش هنعمل به. الذي أي حديث ضعيف يأتي بخلاف سنة، ده أنا لا أتحدث عن هذا. أنا بتكلم عن ايه؟ عن باب من الأبواب لم يثبت فيه إلا حديث ضعيف، تعمل ولا بتعملش؟ شوف المذاهب الأربعة بالاتفاق نعمل به. ها، الإمام أحمد بن حنبل نعمل به، الشافعية، المالكية، الحنفية، الحنابلة، هذه المذاهب كلها شيخ الإسلام تيمية نعمل به، كلامه صريح جدا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ونقلناه. الإمام ابن القيم كذلك نعمل به، إن لم يصح في الباب شيء يا إخوة، إن لم يصح في الباب إيه؟ شيء. فإن صحت أحاديث في الباب خلاص يبقى هنذهب إلى إيه؟ إلى فعل. أحمد بن حنبل يشدد أكثر ويقول لا، إذا صح كمان فعل صحابي أنا ما أعملش بالحديث الإيه؟ الضعيف. يعني إذا وجدنا في الباب حديث صحيح نعمل به، نترك الضعيف. إذا وجدنا قول صحابي نعمل به ونترك الإيه؟ الضعيف. إن لم نجد في الباب شيء فنعمل به، يقول شيخ الإسلام تيمية، طلبا للثواب رجاء لهذا الثواب. فشيخ الإسلام تيمية يقول الآتي: قيام الليل ده ثابت ولا مش ثابت؟ مرغب فيه أم لا؟ الشيخ الإسلام تيمية قال: فإذا جاء فضل مخصوص في سنة ثابتة عملنا بها ورجينا إيه؟ الثواب. لكن ما تجيش تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، لا مش ثابت، هو ده حديث إيه؟ حديث ضعيف. كويس كده؟ لكن احنا بنعمل به رجاء هذا الايه؟ هذا الثواب. زي مثلا دعاء دخول السوق، حديث ضعيف، لكن نعمل به رجاء الايه؟ رجاء الثواب. احمد بن حنبل بيضعف حديث البسمله عند الايه؟ عند الوضوء، ومع ذلك يعمل به في مذهبه، وفي روايه كمان عنه بتقول بالايه؟ بالوجوب. فها هنا نعود الى الامام البخاري بيقول حديث انس اسند اصح، لكن جرهد هو الأحوط الذي يعمل به. فعمل الإمام البخاري ها هنا، بل وقدم الإمام البخاري العمل بالحديث الضعيف ورعا لا إثباتا. ثم ساق الحديث قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وإسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إيه؟ ابن إبراهيم ابن علية، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري عن أنس، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، الغداء أي الفجر. وقوله ها هنا: ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله. قال ابن رجب: ومراد، طبعا راجعوا كلام ابن رجب الحنبلي في هذا الباب خصيصا، لأن كلام هناك نفيس، فتح الباري فيه يعني كلام نفيس تحت هذا الباب. ومراد البخاري بهذا الاستدلال، أو قال مراد البخاري بهذا الاستدلال به على أن الفخذ ليس عورة، وذلك من وجهين: أحدهم أن الركبة، ركبة أنس، مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك. يبقى دلوقتي العورة المغلظة هل يجوز أن يمسها الإنسان؟ حرام، يحرم. طب الفخذ مس ولا لا أنس؟ يبقى مش عورة. قال ثانيا: حصر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر أنس إليه. وقال: فلو كان عورة لصان الله نبيه عن هذا كما صانه في إيه؟ في بناء الكعبة. فلو كان الفخذ عورة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً حصره، لأن في بعض الروايات حصره أي النبي مش حصره، كويس، حصر أي النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، ولو كان عورة لصانه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ورعا الفخذ يكون عورة ورعا، لكن كثبوت لا نستطيع أن نجزم بأنه عورة. قال: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها. قال بعد ذلك: فأهدتها، يعني زفتها. وقوله: وبسط نطعا بكسر النون وفتح الطاء، وفيه 7 لغات معروفة، شيء يوضع فيه الطعام. فجعل الرجل يجيب التمر والرجل يجيب السمن. قال يعني عبد العزيز بن صهيب: واحسبه يعني انس ذكر السويق قال فحاسوا حيسا. الحيس من التمر، تمر كويس، وأقط اللي هو ليه اللبن المجفف، وكانوا وسمن كله يوضع على بعضه وإيه ويبس ويؤكل، هكذا كانوا يأكلونه. وربما وضعوا دقيق بدل الايه بدل اللبن، بدل اللبن. طيب، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا طعام عرسه وهي سنة. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب، نعم لا أجسته، هكذا قال. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجسته. حدثنا أبو اليمان قال حد أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وفي رواية من الغلس. باب كم تصلي، في كم ثوب تصلي المرأة. وأسند عن أو علق عن عكرمة وهو موصول، عكرمة مولى ابن عباس وهو موصول عند عبد الرزاق في المصنف هذا كما قال القسطلان. وقال عكرمة لو وارد جسدها في ثوب لا أجسته، يعني لو غطت ثوب جسدها كله بثوب واحد إيه الإشكال، أجست هذا وسترت عورته. لا تقول لا، لا يجوز أن تصلي المرأة في ثوب واحد فقط ليس داخل جسدها شيء، لا هذا صحيح، هذا يعني لا إشكال فيه. وأسند عن أبي اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري، كل هؤلاء سبق، وعروة بن الزبير قال قالت عائشة قالت لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد، يعني يحضر متلفعات، متلفعات يعني موطيات الرؤوس والأجساد، ورويت متلففات يعني لفت نفسها بسوب واحد، وهذا هو الشاهد. في مروطهن جمع مرط، كساء غليظ من صوف أو غيره، هو كساء واحد فقط تغطي به نفسها، ما يعرفون أحد من الغلس. وفي هذا دليل على أن كانت الدنيا ليل، فالغلس ما زال الليل قائم كويس. وأما إن بدا النهار فقد لا يصح أن تخرج المرأة بهذه الهيئة، لأن جسدها قد يتجسد ونحو ذلك فلا يحل. فالشاهد من هذا أنها خرجت في غلس، وليه وما زال ظلمة الليل قائمة، تنبهوا. أما إذا بدا النهار فلا يحل لا أن تخرج بهذا. قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. باب أو باب إذا صلى يعني الشخص في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامها، فالإنسان مأمور اللي هو لا يصلي في ثوب مبهرج عليه أشكال وألوان ونحو ذلك، ويصلي على أرض ملونة ونحو ذلك، لا بد أن ينتقي الإنسان لنفسه خشوعا. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس منسوب إلى جده، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم هذا ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة صلى في خميصة كساء أسود به أعلام، الخميصة إيه؟ كساء أسود به أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف يعني من صلاته ثم قال طبعا أبو جهم عامر بن حزيفة واتوني بأنبجانية، كساء غليظ لا علم فيه، الأنبجانية كساء غليظ لا علم فيه، نسبة إلى منبج قيل موضع في الشام وقيل موضع يقال له أنبجان فنسبت إليه وهي لا علم فيها، ففيه ان الاولى الانسان يصلي في الثوب اللي هي الذي لا يعني لون فيه مخطط او نحو ذلك حتى لا يشغل. طيب يبقى خلاص اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمي فصلاته صحيحه، ولكن يستحب ان يغير هذا الايه هذا الثوب. قال: باب اذا صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس كان قرام لعائشه سطرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. صلى الله عليه وسلم اذا صلى في ثوب، يعني الشخص حال صلاته في ثوب مصلب يعني فيه صلبان فيه فيه صليب او تصاوير كذلك، فالتصاوير حرام طالما هي مصوره فحرام، والصليب هذا لاهل الكتاب. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الى اخر الاسناد. وفيه كان قرام، كان قرام هذا مثل الستاره، مثل ايه الستاره عندنا اليوم، سطرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اميطي يعني ازيلي، ولعله كان في جهه قبله النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا شغل به، او انه لم يكن في القبله ولكن جلس في الغرفه فجلس ينظر اليه، ثم لما صلى عرضت هذه الاشكال في صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي يعني تلوح في صلاتي. علاقه الحديث بالترجمه من وجوه كما قال الشرع انه نهى عن هذه التصاوير في التجمل، فنهيه عن لبسها في الصلاه من باب اولى، ده نهى اللي هي توضع كده امامه عشان شغلته في الصلاة، يعني عرضت هذه التصوير عليه في الصلاة، فما بالك أن توضع على جسده فينظر إليها حال إيه؟ حال صلاته. هذه الأولى. ثانيا تلحق بالتصاوير الصلبان لاشتراكهما في كونهما عبدا من دون الله. الصلبان هتجيب شهيدها منين؟ قالوا هذه التصاوير عبدت من دون الله، نعم، والصليب عبد من إيه؟ من دون، ففيه نفس المعنى، فالبخاري فيهم الاثنين. طيب طيب، والنهي عن إماطة هذا القرام يدل على النهي، فيكون الإنسان منهي عن الصلاة في ثوب فيه تصاوير ويقاس عليه ثوب فيه صليب، لأن التصاوير عبدت من دون الله، فكذلك الصليب. نعم. قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، هكذا بالتشديد فروج، وقيل فروج، قيل بالتخفيف فروج، والنسخة فروج هكذا أو فروج بالضم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزع نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. من صلى في فروج وهو ثوب قيل طبعا من حرير، وقيل مفتوق من الخلف، يعني في آخر القميص من تحت كده زي الجبة مفتوح فيه فتحة من وراء يعني، وكان من الحرير. الإسناد عبد الله بن يوسف التنيسي والليث بن سعد ويزيد. من يزيد؟ ابن أبي حبيب. يزيد ابن أبي حبيب. طيب، وأبي الخير اسمه إيه؟ ها يا شباب، أبو الخير، من يذكر اسمه؟ ها، مرصد ابن عبد الله اليزني، مرصد ابن عبد الله اليزني، وأقوى ابن عامر الصحابي معروف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فروج إيه؟ حرير، كويس؟ فلبس. طب لبس الحرير هذا قبل تحريمه، قبل أن يحرم، فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. في رواية أن جبريل نهاه. طبعا عبر بجمع الذكور هنا المتقين ليخرج النساء، وفيه دليل على صحة الصلاة: من جهل ليبسل الحرير، من جهل أن الحرير حرام ثم لبسه فصلى فيه ثم بعد ذلك علم لا إشكال في هذا فصلاته صحيح، لكن من صلى في حرير فهذا على مذهبين كما لا يخفى عليكم. قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. حكم الصلاة في الثوب الأحمر، هل حرام أم مكروه أم ماذا؟ قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. طبعا هذا الشاهد في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى عنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء. تنبهوا. قال: باب من صلى، أو قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. وأسند عن محمد بن عرعرة وعمر بن أبي زيد الكوفي وعون بن أبي جحيف عن أبيه اللي هو وهب بن عبد الله السوائي هذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بالأبطح في قبة حمراء من أدم. الأدم هو الجلد، الأدم هو ليه؟ الجلد. والخيمة حمراء، هذا حكم آخر لا دخل له في هذا الباب. ورأيت بلالا أخذ وضوءه، الوضوء هو إيه؟ الماء، والوضوء هو الفعل، فأخذ الوضوء يعني الماء المتبقي من النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يبتدرون يعني يتسارعون، فمن نائل وإيه وناضي، يعني اللي أخذ من الماء نفسها ماشي، إن لم يستطع أخذ من يد صاحبه وهكذا. قال: ثم رأيت بلال أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الايه؟ الأحمر. وقال في بعض الايه؟ في بعض الروايات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا خرج وهو لبس حلة حمراء، فالصحيح أن الحلة الحمراء لا تسمى حلة إلا إذا كانت متداخلة الألوان، يعني ليست الأحمر الايه؟ الخالص، وإنما أحمر وبه ألوان أخرى. وقيل هنا الأحمر مع لون آخر كسواد ونحوه، فالنبي لم يرتد الأحمر الخالص بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الحلة الحمراء التي ارتداها يوم الفتح هذه كانت بها لون مداخل كالإيه؟ كالأسود ونحو ذلك. ولهذا هل يجوز الصلاة في الثوب الأحمر؟ نعم يجوز الصلاة في الثوب الأحمر صحيحة مطلقا، سواء ثوب أحمر خالص أو ثوب أحمر حلة كما ها هنا. لكن الصلاة بالثوب الأحمر خالص هذه تنبني على القول بجواز وكراهة الصلاة هذا النوع من الايه؟ من الألوان أن يرتديه الإنسان. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. ماشي، نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.